السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنجتمع بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم التاسع من شهر شوال سنة 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك في دولة الكويت المحروسة والمحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، نجتمع لنتدارس متنا من متون الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو المنظومة الحائية في السنة للإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليهما. وهذه المجالس التي يجتمع فيها الإخوة في الله ليتدارسوا العلم الشرعي، لا شك أنها من خير المجالس ومن أنفعها، ومما يرجى فيه الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت مجالس العلم أرفع المجالس وأعظمها رجاء في الثواب، فلا شك أن ما تعلق منها بجانب الاعتقاد هو المجلس الأوفى والعلم الأعظم، لأن علم الاعتقاد لا شك أنه أعظم العلوم ولا شك أنه أشرفها، لأن العلم بالاعتقاد يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ويتعلق بمعرفة ما هو ثابت له جل وعلا من أسماء وصفات ونعوت جلال وجمال. وإذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن هذا العلم وهذه المدارسة من أعظم ما يحتسبه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. الوصية لنفسي ولإخواني بالجد والتشمير في طلب علم الاعتقاد، فإن هذا من أعظم ما يجب على الإنسان ومن أعظم ما يدخره عند ربه، فإن هذا العلم يثمر أن يكون الإنسان ذا قلب سليم، وهذا هو الذي يسلم عند الله جل وعلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من ثمرات الاعتقاد الصحيح لاعتقاد أهل السنة والجماعة أن يسلم قلبك يا عبد الله، وبالتالي فإنك تكون من الناجين عند الله سبحانه وتعالى يوم أن لا ينجو إلا صاحب هذا القلب. وبالتالي لا ينبغي البتة أن ينتاب أحدا منا شيء من الكسل أو التردد أو الملل من إعادة المراجعة والمذاكرة في مسائل الاعتقاد. والحمد لله الحضور سماتهم على وجوههم أنهم إن شاء الله من طلبة العلم ومن الحريصين ومن الجادين، و مع ذلك فإن مدارسة الإنسان مع إخوانه مسائل الاعتقاد أمر نافع وطيب، فإن في مذاكرة العلم حياته، حياة العلم في مذاكرته في مراجعته في ملاقحة العقول في شأنه، بها يحيى العلم وبها يبقى، وإلا فإنه يتعرض للنسيان ويتعرض للتلاشي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في ميزان السامع وفي ميزان المتكلم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة المنظمين لهذه الدورة خير الجزاء، وأن يجعل ما قاموا به مما يثقل به ميزانهم يوم القيامة. عودا على بدء هذه الرسالة التي بين أيدينا، قصيدة حائية للإمام أبي بكر ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، وهو إمام علم وابن إمام علم، أبوه أبو داود السجستاني صاحب السنن وهو أشهر من نار على علم، وابنه ليس دونه في الفضل، بل ذكر الذهبي أن بعض أهل العلم فضله على أبيه. هذا الإمام الجليل ولد سنة 300 وتوفي سنة 1300، وكان عالما علما جبلا حافظا محدثا صاحب سنة، ومؤلفاته ومنها هذه القصيدة تشهد بأنه كان من علماء أهل السنة والجماعة المحققين. هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة ثابتة عنه، بل ذكر الذهبي أنها متواترة عنه، متواترة عن ابن أبي داود، وقد جعلها محنة يمتحن بها من أراد أن يصحبه أو أن يتتلمذ عليه، لأنها جمعت الخلاصة من معتقد أهل السنة والجماعة، أو بعبارة أدق ذكرت نبذة من الخلاصة في معتقد أهل السنة والجماعة. هذه الرسالة أو هذه القصيدة احتوت على 33 بيتا، هذا هو الثابت منها عن ابن أبي داود. أقحم في هذه القصيدة غير هذه الأبيات، لكن الثابت والذي نقله تلاميذ الإمام كابن شاهين والأجري، وكذلك ما ذكره المحققون كالذهبي وغيرهم من أهل العلم، أقول ما نقلوا دل على أن الأبيات الثابتة عن ابن أبي داود إنما هي هذه الأبيات 33، هذه هي الثابتة عن ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، والتي سنتدارسها بعون الله عز وجل في هذه المجالس. نظرا لضيق الوقت في هذه الدورة، فإن الدراسة المفصلة لها مما يصعب أن يبلغ، لكن تكون إن شاء الله تعليقات مناسبة يفصح بها ويبين عن مراد المؤلف رحمه الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام في منظومته رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
بدأ المؤلف رحمه الله بهذه البداية المسددة ببيان أم قواعد المنهج عند أهل السنة والجماعة، وذلك أنه أوصى طالب العلم القارئ لهذه القصيدة بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذه كما ذكرت لك أم القواعد عند أهل السنة والجماعة في منهج الاستدلال والتلقي، التمسك بالكتاب والسنة والاكتفاء بهما، وذلك لأن الكتاب والسنة هما الحق الذي لا يرد عليه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب والسنة هما الحق المحض الذي لا هداية إلا به. قال جل وعلا: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لا يمكن البتة أن يصل الإنسان إلى الاهتداء إلا من خلال وحي الله جل وعلا. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وليس بالعقل ولا بالفلسفة ولا بالكشف ولا بالرؤى ولا بكلام الناس، إنما هو بوحي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يهتدي به الإنسان، تمسك بحبل الله. هذا البيت فيه تضمين لقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وخلاصة كلام أهل العلم في حبل الله، وكلامهم مما وقع فيه اختلاف تنوع لا تضاد بين ما ذكروا، حبل الله هو وحيه سواء كان متلوا أو غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن، وغير المتلو هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أمر الله عز وجل بالتمسك به، وأمر بعدم الخروج عن ذلك. اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا هو الواجب على كل مسلم أراد نجاة نفسه. والذي يتمسك بالكتاب والسنة فإنه سيفلح وينجو. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وهذا الأمر الثاني تأكيد وتكرار للأمر الأول: تمسك بحبل الله هو واتبع الهدى. فالهدى هو أيضا الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، والتكرار يفيد التأكيد. هذا المعنى لا بد أن يرسخ في العقول والقلوب، وأنه يجب أن يكون التمسك بالكتاب والسنة، وأن لا يخرج عنهما قيد شعرة. هذا إذا أراد الإنسان أن يسلم وأن ينجو وأن يفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لا تك بدعيا، نهى المؤلف وهو تابع في ذلك الكتاب والسنة عن الوقوع في البدعة، أن يكون الإنسان بدعيا. والبدعي هو صاحب البدعة، والبدعة الأمر المحدث في الدين، سواء تعلق بالعلميات أو تعلق بالعمليات، هذه هي البدعة، وصاحبها هو المبتدع أو البدعي. والمسلم كما أنه يجب أن يعرف الحق فيتبعه، يجب عليه أيضا أن يعرف الباطل فيجتنبه. ولا يكون الإنسان مهتديا الاهتداء التام إلا إذا جمع بين الأمرين. والناس في هذا متفاوتون، منهم من يكون عنده معرفة بالحق لكن معرفته بالباطل ضعيفة أو مجملة، وهذا ما أسهل أن يقع في الباطل لأنه لا علم له به ولا خبرة له به. وهذه الحياة ولا سيما في هذا الزمان المتأخر أبواب الشر فيها كثيرة، ولذلك وقوع الإنسان في شيء مخالف للحق أمر قريب الوقوع. ولذلك كان العلم بأبواب الشر وأسبابه وما يخالف الحق من الأمر المهم للمسلم الذي يطلب نجاة نفسه. ومن الناس من معرفته بالباطل معرفة قوية ومفصلة، لكن معرفته بالحق ضعيفة أو مجملة، وهذا قليل الانتفاع بما عنده من العلم، قليل الهداية، ليس ذا هداية تامة. إنما الموفق هو الذي جمع بين العلم التفصيلي بالحق مع اتباعه، والعلم التفصيلي بالباطل مع اجتنابه. واعتبر في هذا بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أهل علم مفصل بالحق وبالعمل به، وأهل علم مفصل بالباطل وباجتنابه. وما أحسن ما ينسب إلى عمر رضي الله عنه، إنما تنقض عرى الإيمان عروة عروة لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. إذن لا بد من الجمع بين الأمرين، الحق معرفة وعملا، والباطل معرفة واجتنابا. وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حينما وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم أوصى أصحابه وعهد إليهم بتلك الوصية العظيمة وفيها: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، بل عرج على الباطل حتى يتم الاهتداء. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: ولا تك بدعيا. البدعة شأنها عظيم، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد الشيء الكثير، ولذلك تكاثر في الكتاب والسنة ذمها والتحذير منها، وكذا في آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم. البدعة شر وبيل، لأنها اتباع للهوى، واتباع الهوى لا شك أنه أمر مذموم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد أضل من هذا الذي يتبع هواه بغير هدى من الله. إذن إما الاستمساك بالسنة والاتباع، أو الخروج عن ذلك إلى أبواب الإحداث والابتداع. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن البدعة في حقيقتها اتباع للهوى. واللوازم التي تلزم على البدعة لوازم في غاية الخطورة، ولازم القول كما تعلم دليل على صحتها أو بطلانها. إذا كان اللازم باطلا فالقول لا شك أنه باطل، وإذا كان اللازم خطيرا فلا شك أن الملزوم خطير. البدعة لازمها أحد أمرين خطيرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاتما للحق، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بالحق. كل مبتدع فإنه يلزمه لزوم لا محيد عنه في أحد هذين الأمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاتما للحق، يعني أنه علم أن الحق فيما جاء به هذا المحدث المبتدع ولكنه سكت وكتم، وبالتالي يكون قد خان الرسالة. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله: تلك الكلمة العظيمة التي تكتب بماء العين، قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو اللازم الأول. وأما اللازم الثاني فهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بالحق، وأن هذا المحدث المبتدع علم الحق في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهله، وهذا لا يقوله مسلم، لأنه تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فلا أحد أعلم بالحق، لا أحد أعلم بالله وبحقه على عباده من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجرؤ أحد على أن يقول إن هذا الأمر المحدث يقرب إلى الله وينفع عنده والنبي صلى الله عليه وسلم جاهل بذلك؟ حاشا وكلا. إذن البدعة لازمها لازم الخطير. وكلمة الإمام مالك رحمه الله هاهنا كلمة حسنة ينبغي أن يوقف عندها، قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة. وكل مبتدع يرى بدعته حسنة، وما أكثر ما نسمع هذه الكلمة: بدعة حسنة. وهذه فتوى عظيمة من الإمام مالك رحمه الله لهذا الذي يسمونه البدعة الحسنة، ولا بدعة حسنة. كيف تكون حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلفظ العموم: فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المؤلف رحمه الله يوصينا باتباع الكتاب والسنة، ويوصينا في مقابل هذا أيضا باجتناب البدع، والنتيجة أن يفلح الإنسان الذي يلتزم الكتاب والسنة ويجتنب ما خالفهما، فليبشر بأعظم جائزتين، ألا وهما النجاة من الضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة. هذا الذي يفوز به المتبع حقا، يفوز بأعظم جائزتين: أن يسلم من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. ودليل هذا في كتاب الله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا هو مطلوب كل مسلم صادق، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء.
ودا بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
لا يزال شيخنا وإمامنا يكرر المعنى نفسه للمرة الثالثة: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد للوصيتين السابقتين: دين فعل أمر من دان يدينه، يعني يجب عليك أن تتدين وأن تعتقد بما جاء في الكتاب والسنة حتى تنجو وحتى تربح وحتى تفلح. نعم.
وقل: غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تكن في
لمناسبة ذكر كتاب الله عز وجل، ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا. إذن بيتان ابتدأ بهما المؤلف رحمه الله في بيان أصل المنهج عند أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الكتاب والسنة واجتناب البدعة والمحدثة، ثم عطف على هذا ببيان أمر من أهم مسائل الاعتقاد، ألا وهو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. إذن هذا هو الموضوع الثاني في هذه القصيدة الحائية الذي دان به أهل السنة وأفصحوا وصرحوا في هذا الموضوع الجلل، ألا وهو ما يتعلق بكلام الله جل وعلا. هو أنهم اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أصل الوصف، فلم يزل الله ولا يزال متكلما ولم يكن عادما لهذا الكلام في وقت من الأوقات ثم اتصف به، بل لم يزل الله متكلما جل وعلا إذا شاء. وأما بالنسبة إلى أحد الكلام فالله جل وعلا تكلم بالكلام المعين بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم به حقيقة، فهو الذي تكلم حقيقة بالحمد لله رب العالمين وبألف لام ميم وبقل أعوذ برب الناس، كل هذا كلام الله تكلم به حقيقة. وكلامه جل وعلا كلام مسموع، كلام الله جل وعلا يسمعه من توجه إليه الخطاب. فالله جل وعلا لما كلم موسى سمعه موسى، وإذا تكلم جل وعلا يوم القيامة يسمعه الناس. الله جل وعلا كما ثبت في البخاري يتكلم جل وعلا وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كل الناس تسمع كلامه ونداءه جل وعلا. وكلامه جل وعلا بحرف وصوت، الحرف دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن من كلام الله. إذن كلام الله جل وعلا بحرف، وهذا الذي لا يعقل عند العقلاء غيره أن الكلام بحروف وبصوت. الله جل وعلا كلامه له صوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكرته لك ينادي الله جل وعلا يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أنا الملك أنا الديان. وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى ينادي بصوت يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. إذن الصوت ثابت في هذا الحديث وفي عدة أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الله جل وعلا يسمع وهو بحرف وبصوت ومتعلق بمشيئة الله جل وعلا، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء جل وعلا. وكلامه سبحانه كلام شرعي وكلام قدري، ينقسم إلى هذين القسمين. أما الكلام الشرعي فمنه الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما الكلام القدري فهو الكلام الذي به يخلق الله جل وعلا ويدبر. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والثابت في الأدلة من هذه الصفة الكلام وما يقرب منه، يعني صفات متقاربة من حيث المعنى، وهي الكلام والقول والحديث والنداء والمناجاة، هذه الأنواع الخمسة ثابتة في الكتاب والسنة وهي في معنى متقارب. والله جل وعلا قد يكلم عباده بواسطة وقد يكلمهم بلا واسطة، يعني تكليمه جل وعلا قد يكون بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام بلا واسطة، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء بلا واسطة، وقد يكون تكليما بواسطة. والواسطة هي الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام. إذن هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا. والكلام في القرآن أخص من الكلام في صفة الكلام، فإن القرآن بعض كلام الله جل وعلا. كلام الله جل وعلا كلام كثير جدا لا يمكن إحصاءه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. والقرآن بعض كلام الله جل وعلا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن من كلام الله. لو سألنا ما العلاقة بين الكلام أو صفة الكلام والقرآن، العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. فالقرآن من كلام الله جل وعلا هو الأخص، وكلام الله عز وجل أعم. الله جل وعلا تكلم بالتوراة، والله عز وجل تكلم بالإنجيل، والله عز وجل تكلم بالزبور، والله عز وجل تكلم بغير ذلك. وعندنا أحاديث قدسية كثيرة ثابتة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هي أيضا من كلام الله جل وعلا، هي كلام الله جل وعلا بالحرف والمعنى. ولكن الفرق بين الأحاديث القدسية هو القرآن من أوجه أخرى. أما من حيث كون القرآن والحديث القدسي من كلام الله عز وجل فلا فرق، هذا من كلام الله وهذا من كلام الله، القرآن والحديث القدسي، لكنهما يفترقان من جوانب أخرى. هذا متعبد بتلاوته وهذا ليس متعبدا بتلاوته، هذا تحدى الله به يعني هو معجز، وهذا لم يتحدى الله به، هذا فيه من الثواب ما لم يرد في هذا يعني من جهة تلاوته. إذن بينهما فروق من جهات أخرى. وهنا مسألة، قد يقول قائل نحن نقول إن القرآن كلام الله جل وعلا، فهل يعني هذا أن الإنسان إذا تلا القرآن صار متصفا بصفة الله؟ الجواب لا، هذا لا يقوله عاقل، وذلك أن الكلام إنما ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا أو تاليا. القاعدة الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا، لمن أنشأه، من أنشأ الكلام هو صفته وهو الذي ينسب إليه، وليس لمن قاله مبلغا أو تاليا. يعني حينما أقول لكل امرئ من دهره ما تعودا، وعادة سيف الدولة الضرب في العدا، هذا كلام صالح أو كلام المتنبي؟ أجيبوا يا جماعة، هذا كلام المتنبي، مع أنني قلته قبل قليل. لكن لماذا قلنا إنه كلام المتنبي؟ لأنه هو الذي قاله ابتداء، هو الذي أنشأه. إذن القرآن كلام الله جل وعلا لأنه هو الذي أنشأه وهو الذي ابتدأه جل وعلا. وبالتالي فتلبيس من لبس من أهل البدع في شأن صفة الكلام بهذه الشبهة التافهة لا ينبغي أن يحول بين الإنسان وبين الاعتقاد الصحيح. إذن القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة، بل هذا معتقد أهل الإسلام جميعا، بل هذا معتقد الأنبياء وأتباعهم جميعا، ولم يخالف في هذا إلا من شذ عن الحق. وسيأتي في أبيات المؤلف رحمه الله إشارة إلى بعض المذاهب المخالفة في هذا الباب. نعم.
ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا.
هذا المذهب الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله من المذاهب المخالفة للحق، وذكر ثلاث مذاهب مخالفة للحق. لعلك تعيدها كاملة
من أول.
طيب،
ولا تك في القرآن بالوقف طيب. قائلا،
لا أقصد من بداية كلامه بصفة الكلام حتى يتضح المعنى.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلقا قرأته،
ولا تقل القرآن عندك بالفتح خلقا،
نعم خلقا،
ها خلقا، كلكم طبعة واحدة. إيش طبعتك شيخ؟ أنا أظن هذا هو الصواب. ولا تقل القرآن خلق قرأته، أعد.
ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
نعم. إذن عندنا في هذا الباب أربعة مذاهب، واحد منها هو الحق وثلاثة باطلة. أما المذهب الحق فهو أن القرآن كلام الله عز وجل، كلامه حقيقة، تكلم الله به حقيقة. أما المذاهب الباطلة فأول مذهب هو القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن قول مبتدع ضال بل كفري. أجمع المسلمون على كفر من قال بخلق القرآن، ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية. وهذا الأمر من الأمر المتقرر في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة القاطبة، هذا أمر مجمع عليه بينهم، أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر بالله جل وعلا، لأنه كذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالقول بخلق القرآن لا شك أنه كفر بالله جل وعلا، ولوازمه، يعني لوازم هذا القول تدل على ذلك، فإن الصفة تناسب الموصوف، وإذا كان الله عز وجل خالقا غير مخلوق فصفته لا يمكن أن تكون مخلوقة. لو كانت صفة الله عز وجل والكلام من صفة الله مخلوقا لكان الله مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن لهذا القول آثار عظيمة أثرت في الأمة الإسلامية منذ أن ابتدع جهم بن صفوان، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. هؤلاء أتباع جهم الذين هم الجهمية أتوا بهذه البدعة العظيمة، وتلقفها الناس بعد جهم على صور متنوعة بتزيين وتقديم وتأخير وتحسين، ولكن كل المعاني التي تخرج عن الحق في هذا الباب ترجع في حقيقتها إلى قول جهم. وجهم بن صفوان هو الراسي بمولاه الترمذي، الذي هو من أعظم الناس تأثيرا بالضلال في هذه الأمة. لا أعلم أحدا من الناس أثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الإضلال كهذا الرجل، تأثيره تأثير عظيم، شرخه شرخ كبير، والآثار التي ترتبت على أقواله لا تزال موجودة في هذه الأمة إلى هذا اليوم، مع أنه توفى في عهد صغار التابعين، توفى سنة 28 و100 أو نحو هذا، اختلفوا في سنة وفاته اختلافا طويلا، لكنه تقريبا في هذه المدة. خلال 1300 عام ولا تزال هذه الأمة تتجرع آثار أقواله، سواء ما تعلق منها في بباب الصفات، أو ما تعلق منها بباب الإيمان، أو ما تعلق منها بباب القدر، أو في غير هذه الأبواب. مقصود أن القول بخلق القرآن أثر تأثيرا كبيرا، وجد فيه كثير من أهل الزندقة والكفر والإلحاد متنفسا ليبثوا الأقوال الضالة في هذه الأمة. من ذلك هذه الدعوة المعاصرة التي تنسب إلى من يسمون أنفسهم بالعقلانيين، وهم في حقيقتهم زنادقة الذين يزعمون أن القرآن نص تراثي نحبه ونحترمه، لكن لا يمنع هذا أن يكون قابلا للنقد. هكذا يقول أناس معاصرون ولهم نتاج ومؤلفات، ولهم مواقع، ولهم مقاطع تنشر، وربما تلقفها بعض شبابنا، يقول لك هذا نص تراثي. ولكن كل نص تراثي يقبل ماذا؟ النقد. واتكأوا على القول بأن القرآن مخلوق من جملة المخلوقات كالشمس والقمر والجبال والشجر، كذلك هذا القرآن خلقه الله عز وجل كما خلق غيره. ولذلك لماذا لا ينقد؟ ولماذا لا يبين ما فيه من صواب أو خطأ؟ فانظر إلى هذا الأثر العظيم الذي أثره هذا القول الباطل، وهو القول بخلق القرآن. أيضا من آثاره عدم احترام المصحف، أدى بالقائلين بهذا القول أو المتأثرين بهذا القول إلى عدم الاكتراث بالمصحف الذي ضم بين دفتين كلام الله جل وعلا. تجد أنه لا يبالي باحترامه وتقديره، ربما أهانه، لأنه ماذا؟ مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. وقد أجمع المسلمون إجماعا ضروريا على أن من أهان المصحف هو عالم بأنه مصحف، فإنه كافر بالله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا واجب الاحترام. فمن ثمرات هذا القول هذا الذي ذكرته لك، وقد نص المتكلمون على هذا، لكنهم يتحاشون الإفصاح به للعامة. يعني لو أن الإنسان طرح المصحف أو رماه أو وطئه لا يترتب على هذا شيء، لأنه ما فعل إلا هذا الأمر بشيء مخلوق، كما لو فعله بحجر أو فعله بغصن شجرة ما في فرق. فانظر إلى هذا الضلال العظيم. المقصود أن القول بخلق القرآن قول قد ترتبت عليه آثار عظيمة، والمقام لا يسع لتفصيل ذلك، وهو حري بأن يعتنى به. المذهب الثاني القول بالوقف، وهو الذي يزعم أصحابه أنهم يريدون الإحسان والتوفيق والتوسط بين الطرفين المتنازعين، الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والذين يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق. قالوا إذن الأحسن بنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهذا أيضا مذهب ضال نسب عند أهل السنة والجماعة أصحابه إلى الجهمية أيضا. وحقيقة قول هؤلاء هو أنهم أرادوا تخفيف حدة ردود أهل السنة والجماعة على مذهبهم الضال، وفي حقيقة أنفسهم يعتقدون ويقررون أن القرآن ليس كلام الله الذي هو صفة له، إنما هو ينسب إلى الله عز وجل نسبة الخلق ونسبة الإيجاد، كقولك مثلا ناقة الله بيت الله، كذلك هذا كلام الله نسبة مخلوق لخالق، وليس نسبة صفة لموصوف. والمضاف إلى الله جل وعلا كما تعلم منه ما يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة لموصوف، وهذا يرجع إليه كل صفات الله سبحانه وتعالى، مضافة إلى الله الصفة إضافة الصفة إلى الموصوف. وهناك ما يضاف إلى الله عز وجل إضافة المخلوق لخالقه، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. فرق بين أن تقول علم الله، لأن العلم صفة والصفة لا تستقل بنفسها بل لا تكون إلا في موصوف، علم الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف. أما في مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله فهذه إضافة مخلوق لخالقه، لأن هذا المضاف هنا عين من الأعيان التي تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله جل وعلا من إضافة مخلوق لخالقه. طيب، هؤلاء تحت وطأة ردود وضربات أهل السنة والجماعة وشدتهم على هؤلاء الضالين، قالوا الأحسن أن نسلم من هذا كله بأن نقول ماذا؟ القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. ولا شك أن هذا أيضا مذهب باطل ضال. لما افترق الناس إلى فريقين، أهل حق وأهل باطل، لما يتردد الإنسان في الانحياز إلى أهل الحق؟ لو لم تكن هذه الفتنة لكان يكفي الإنسان أن يقول القرآن ما كلام الله، لكن لما وقعت هذه الفتنة كان لابد من الإفصاح بالحق. لذلك الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود الذي هو والد هذا المؤلف أبي بكر رحمه الله، سأل الإمام أحمد عن من يقول القرآن كلام الله ويسكت، أيسعه ذلك؟ قال لا يسعه، لولا ما تكلم فيه الناس كان يسعه ذلك، لكن لما تكلم الناس لماذا لا يتكلمون بالحق؟ لما خاض الناس فيما خاضوا فيه وافترقت الأمة ما أصبح هناك متسع للإنسان في أن يسكت، بل لا بد أن يقول الحق الذي يعتقده. إذن مذهب الواقفة أو مذهب السكوت في القرآن لا شك أنه مذهب باطل غير صحيح، بل الواجب أن يقول الإنسان الحق الذي دل عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا إذن المذهب الثاني، المذهب الضال الثاني. المذهب الثالث هو مذهب اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، القرآن كلام الله ولفظي بالقرآن مخلوق. وهذا عود على مذهب الجهمية القائلين بخلق القرآن، ولذلك بدع أهل السنة والجماعة القائلين بهذا المذهب وصاحوا بهم في الآفاق، لا يقبل هذا، لأن القائل إن لفظي بالقرآن مخلوق أتى بجملة محتملة، وفي هذه المسائل الدقيقة لا ينبغي للإنسان أن يأتي بالمحتملات، مسائل الاعتقاد الكبرى التي افترق فيها أهل السنة والجماعة عن مخالفيهم من أهل البدع، لا مجال للإجمال، فلا بد من التبيين والتوضيح والإفصاح. اللفظ كلمة مجملة تحتمل الملفوظ يعني المتكلم به، وتحتمل حركة اللسان وصوت الحلق، فلما كان الأمر محتملا لهذا ولهذا كان القول بإن لفظي بالقرآن مخلوق قول غير صحيح، كما أن القول بإن لفظي بالقرآن غير مخلوق غير صحيح. النفي والإثبات هنا غير مقبول. واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله لما كانت هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق محتملا، رفضت عند أئمة أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. وفي مسائل أبي داود أنه ذكر له اثنان من اللفظية الذين قالوا بهذا المذهب فكان يدعو عليهما، وذكر عن أحدهما قال إن فلانا هذا فتنة عظيمة، يعني أتى بفتنة عظيمة. وأول المبتدعين لهذه البدعة هم في حقيقتهم جهمية قائلون بخلق القرآن، لكنهم تذرعوا تحت ماذا؟ تحت غطاء هذا اللفظ المحتمل، وإلا هم في حقيقتهم يعتقدون بأن القرآن مخلوق، لكن أتوا بهذه البدعة. وعلى كل حال القول باللفظ من الأقوال التي اندثرت، يعني لا يكاد يعرف فرقة ممتدة إلى هذا الوقت تقول بهذا المذهب، وهو أنهم يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق أو إن لفظي بالقرآن غير مخلوق. لكن ربما يوجد هذا في حق أفراد، لكن أن تكون هناك مدرسة فكرية أو مذهب بدعي يقوم على هذا القول، هذا مما لا أعلمه، العلم عند الله جل وعلا. المقصود أن القاعدة الواضحة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي ما ذكر الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، وهي قولهم الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه قاعدة واضحة ما فيها أدنى لبس. ما هي؟ الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. والذي يأتي بهذا أتى بالحق الذي لا شك فيه، الكلام هو كلام الله جل وعلا وهو غير مخلوق. أما حركات ألسننا وصوت حلوقنا والمداد الذي كتب به المصحف والورق والجلد الذي غلف به القرآن، مثل كل هذا ماذا؟ مخلوق. أما كلام الله جل وعلا الموجود بين دفتي المصحف فلا شك أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. إذن تلخص لنا في هذا الباب أربعة أقوال، واحد منها هو الحق وثلاثة ماذا؟ باطل. أما قول الحق كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، الله عز وجل هو الذي ابتدى هذا الكلام وإليه يعود، يعني إليه يعود حكما، فهو تأكيد للجملة الأولى، أو إليه يعود في آخر الزمان كما جاء عند ابن ماجه وغيره أن القرآن يرفع إلى الله عز وجل في آخر الزمان حينما يقل الاهتمام به والانتفاع به، يرفع من صدور الناس ومن المصاحف يرجع إلى الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. أما المذاهب الباطلة فهي القول أولا بخلق القرآن، والقول بالوقف، والقول باللفظ. بارك الله فيك. نعم.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
طيب ربك
أوضح
أوضح. نعم. وقل يتجلى، التجلي في اللغة الظهور والبيان، قال جل وعلا والنهار إذا تجلى، يعني ظهر وبان. وهذا البيت نستفيد منه فائدتين، الأولى إثبات صفة التجلي لله جل وعلا، والثانية إثبات رؤية الله جل وعلا، يعني أن العباد يرون الله جل وعلا. أما الصفة الأولى فإن التجلي صفة فعلية لله جل وعلا متعلقة بالمشيئة، فهو جل وعلا يتجلى إذا شاء لمن شاء كيف شاء. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله جل وعلا تجلى للجبل لما قال موسى أرني أنظر إليك، فالله جل وعلا يتجلى لمن شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما أنه يرى فإنه يرى. الله يرى، إنني معكما أسمع وأرى، كذلك الله جل وعلا يرى، يعني يراه المخلوقون. ورؤية الله جل وعلا الناس فيها طرفان ووسط: طرف أثبت الرؤية لله سبحانه في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية، وطرف نفى الرؤية لله سبحانه في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الجهمية ومن ركب ركبهم، والوسط مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله جل وعلا يرى في الآخرة لا في الدنيا. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا لا يرى. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تعلموا فعل ماذا؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا مما يجب علينا أن نتعلم، أننا ماذا؟ لن نرى ربنا حتى نموت. أما في الآخرة فإن الله جل وعلا يرى في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنات النعيم، يراه المؤمنون. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بهذا الفضل العظيم. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح.
طيب، كأن المؤلف رحمه الله خشي أن يظن ظن من أن إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة توهم أنه سبحانه وتعالى يشبه المخلوقين، فأراد دفع هذا التوهم الباطل. كون الله جل وعلا يرى لا يفهم منه ولا يدل البتة على أنه تعالى كالمخلوقين الذين يرون، بل الله جل وعلا يرى مع كونه ليس له مثل تعالى وجل وعز. فالله جل وعلا ليس له والد وليس له مولود وليس له شبه. أما كون الله جل وعلا ليس بمولود لوالد، فهذا قد جاء نفيه في كتاب الله جل وعلا في موضع واحد في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد، ولا يعلم فرقة من الفرق أو دين من الأديان قال بهذا القول، لكن نفيه مما يستدل به على أن الله جل وعلا ليس بوالد. كما أنه ليس بمولود كذلك ماذا؟ ليس بوالد. أما كونه ليس والدا وأن له مولود أو له أبناء، فهذا قد افتراه على الله عز وجل في آم من الخلق، ولذلك جاء بيان بطلان ذلك في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة. وذلك أن النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون الأولون قالوا إن الملائكة بنات الله، قال جل وعلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ولا شك أن هذا افتراء عظيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل ذلك لما أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن الله جل وعلا منزه عن ذلك، وذلك لأن إثبات الولد لله سبحانه وتعالى يقدح في ربوبيته وألوهيته ووحدانيته جل وعلا. إذا كان الله عز وجل والدا لابن أو بنت، فإن هذا يستلزم أن يكون هناك شبيه ومثيل لله جل وعلا، لأن الولد من جنس الوالد ويشبهه، أليس كذلك؟ الولد يأخذ خصائص والده. إذا كان الوالد إنسانا فالمولود إنسان، ويأخذ كثيرا من صفاته. والله جل وعلا هو الواحد الأحد جل وعلا، وكونه واحدا أحدا هذا دليل على أنه الرب وحده جل وعلا، وعلى أنه الإله وحده جل وعلا. ولو لم يكن هو الرب المتفرد بالربوبية والإله المتفرد بالألوهية لا اضطرب هذا الكون واضمحل، بل لم يوجد أصلا، لا يمكن أن يكون هناك مخلوقات من أرباب متعددة. ولو كانت جميعا أرباب متعددة حقا، وبالتالي هي آلهة متعددة حقا، لا أدى هذا إلى أن تفسد السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا الولد لا يكون إلا باتخاذ زوجة وصاحبة، ليس كذلك؟ والصاحبة من جنس الزوج، ليس كذلك؟ الإنسان لا يتزوج حجرا أو حيوانا، يتزوج ما هو من جنسه. وهذا ما رده الله جل وعلا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. إذن إثبات الولد لله جل وعلا يستلزم وجود صاحبة وزوج له جل وعلا، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الفرق. الله جل وعلا هو الواحد الأحد. وأيضا الولد يستلزم الحاجة، اتخاذ الولد يستلزم الحاجة من جهات عدة. أولا الذي يتخذ ولدا هو الذي لا يستطيع أن يخلق، والله جل وعلا هو الخالق جل وعلا، فما حاجته إلى اتخاذ الولد؟ قال جل وعلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. هذا رد على القائلين بأن الله عز وجل اتخذ ولدا. كذلك الولد يستلزم حاجة الوالد، الحاجة النفسية أو الحاجة المادية. الله جل وعلا هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، ولا والكل يحتاج ويفتقر إليه سبحانه وتعالى. المقصود أن الله جل وعلا ليس بمولود وليس بوالد، وأيضا ليس له شبه يعني شبيه ومثيل ونظير وند وعدل، كل هذه المعاني منفية عن الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يكون بل ولا يمكن أن يكون له مثيل جل وعلا، قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الله جل وعلا منزه عن أن يكون له مثل أو شبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المقصود أن إثبات الرؤية لله جل وعلا لا يستلزم ماذا؟ التشبيه أو التمثيل. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
يقول وقد ينكر الجهمي هذا، يعني إثبات الرؤية لله جل وعلا ينكرها الجهمي، وقد الأكثر أن تأتي إذا دخلت على المضارع للتقليل، لكن قد تأتي للتحقيق. قال جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه تفيد ماذا؟ التحقيق. والواقع هنا أيضا قد ينكر الجهمي، الحقيقة أن الجهمية ينكر ذلك قطعا. الجهمي ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى، فمن جملة بلاياهم ومن جملة ضلالاتهم أنهم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، فالله عندهم لا يرى. وقلنا إن المذهب الحق الذي لا شك فيه هو أن الله جل وعلا يرى في الآخرة في الموضعين اللذين ذكرتهما لك، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم، بل إن رؤية الله سبحانه وتعالى من أعظم النعم ولها لذة عظيمة، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالله جل وعلا لرؤيته لذة عظيمة لا توازيها لذة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه النعمة الكبرى التي هي أعظم النعم وأشرفها، لا شيء ولا نعيم أعلى من رؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم وحلول رضوانه تبارك وتعالى، هذان الأمران أرفع نعيم أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا النعيم. المقصود أن أهل البدع والضلال ورأسهم في هذا الباب الجهمية ومن لف لفهم ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، مع أن عندنا حديث بهذا مصرح رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم. يريد أن الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرؤية، وهذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير بن عبد الله، ورواه أبو موسى، ورواه أبو هريرة، ورواه جابر، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر لا شك فيه، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وجاء في رواية أخرى كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وجاء بيان أن هذه الرؤية قال لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينالكم مشقة ولا عسر ولا صعوبة في رؤية الله جل وعلا، بل ترونه رؤية واضحة وبيسر وسهولة، لأنه شيء عظيم كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، الله عز وجل أوضح رؤية يوم القيامة من البدر. أو لا تضامون أو تضامون يعني لا ينضم، لا يحتاج حتى يرى الله جل وعلا أن ينضم الناس بعضهم إلى بعض كما يفعلون إذا أرادوا رؤية الهلال في أول الشهر، يتعاونون ويتساعدون، انظر هنا انظر هناك، رأيته ما رأيته، لا يحتاجون إلى هذا، بل كل يراه رؤية واضحة لا تحتاج إلى هذا الأمر. المقصود أن الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. والأدلة على إثبات رؤية الله جل وعلا كثيرة. أصرح آية في كتاب الله تدل على إثبات الرؤية له جل وعلا قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا دليل صريح جدا على إثبات الرؤية لله جل وعلا يوم القيامة، وذلك أن العرب لا تعرف نظر إلى إلا في رؤية العين. لا تعرف العرب في لغتها أن الفعل نظر يتعدى بإلى إلا فيما في أي شيء؟ في رؤية العين. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. أي عاقل يفهم اللغة يسمع هذه الكلمة ماذا يقول؟ المقصود الرؤية البصرية، هذا الذي تعرفه العرب، بخلاف قول أهل البدع الذين قالوا إن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. هذا كلام باطل. نظر إلى لا تأتي بمعنى الانتظار في اللغة، وهذه لغة العرب وشواهد كلامهم بين أيدينا. وكيف يكون هذا من النعيم الذي يمتن الله عز وجل ويبين الفضل على عباده المؤمنين به؟ أي نعيم في الانتظار؟ العرب تقول الانتظار الموت الأحمر. ليس هناك نعيم في الانتظار، النعيم إنما هو في من؟ في رؤية ربنا سبحانه وتعالى. ولاحظ أيضا كيف أن عندنا قرينتين في الآية تدل على ذلك. أولا قوله وجوه، لأن العينين في الوجه، فناسب أن تضاف الرؤية إلى الوجه لأن العينين في الوجه. وثانيا أنه ذكر النتيجة العظيمة والجائزة التي ينالها الراؤون، وهي حصول النضارة والحسن والإشراق لهذه الوجوه، وهذا وصف مناسب يعود على الرائين من رؤية الله تبارك وتعالى. هذه ثمرة مناسبة جدا وواضحة جدا تعود على الرائين من رؤية الله تبارك وتعالى. مقصود أن هذه الآية من أعظم الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر زيادة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم برؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك الصحابة رضي الله عنهم فسروا قوله تعالى: ولدينا مزيد، برؤية الله جل وعلا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فإن اللقاء إنما يكون في أصل اللغة يتضمن الرؤية، فتكون هذه الأدلة أيضا التي فيها لقاء الله جل وعلا من أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى في أدلة كثيرة. المقصود أن الرؤية ثابتة في كتاب الله، وثابتة كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيته. فالرؤية لله جل وعلا أحاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل
طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة اليد لله جل وعلا. الآن كم موضوع معنا؟ كم مرة معنا؟ أولا نعم ذكر المنهج أو ذكر أصل المنهج عند أهل السنة والجماعة، ثم عطف عليه المؤلف ثانيا الكلام عن صفة الكلام، ثم ثلثة بالرؤية، وأيضا صفة التجلي لله جل وعلا، وإن جعلناها شيئا واحدا باعتبار أن الله عز وجل إذا تجلى رؤي، الله جل وعلا إذا تجلى رؤيا سبحانه وتعالى. الآن أصبح عندنا هذا هو الموضوع الرابع، ألا وهو إثبات صفة اليد لله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له يدان حقيقة يتصف بهما تبارك وتعالى، وهما صفتان ذاتيتان لله جل وعلا، فلم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. والأدلة من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين كثيرة جدا في إثبات هذه الصفة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق أن الأدلة في إثبات صفة اليد لله جل وعلا في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين أكثر من 100 دليل كلها تثبت هذه الصفة لله جل وعلا. فالله جل وعلا له يدان كلاهما يمين مباركة، كما ثبت عند الترمذي أن آدم عليه السلام قال هذه الكلمة، قال اخترت يمين ربي وكلا يديه يمين مباركة، وهي بالفواضل والنعم تنفع يعني تعطي. فالله جل وعلا كما أخبر جل وعلا عن نفسه يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. الله جل وعلا لم يزل ينفق ولم يزل يعطي سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة كما ذكرت لك يعتقدون أن الله عز وجل متصف بيديه وأنه يفعل بيديه، وقد جاءت الأدلة على هذا كثيرا، فهو يقبض بيده ويبسط يده ويطوي بيده جل وعلا ويأخذ بيده جل وعلا في صفات عدة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. وإحدى هاتين اليدين قد جاء وصفها في القرآن وفي السنة بأنها يمين، قال والسماوات مطويات بيمينه، وكذلك جاء في السنة في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليد الأخرى هل تسمى بالشمال أو لا تسمى بالشمال؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلا يدي ربنا يمين، يعني من جهة الخير والفضل والبركة، وليس كون إحدى اليدين ليست يمينا يدل على أنها ناقصة كما هو المعهود عند الناس، فالشمال ناقصة بالنسبة لليمين، لكن في حق ربنا جل وعلا ليست إحدى يديه جل وعلا ماذا؟ ناقصة. لذلك كلتا يدي ربي يمين فيها دفع هذا الإيهام، وكما قال آدم عليه السلام كلتا يدي ربي يمين مباركة. المقصود أن هذا الموضع من المواضع القليلة والدقيقة التي تعددت فيها أقوال أهل السنة والجماعة في مسألة عقدية. من أهل العلم من نحى إلى إثبات وصف أو اسم الشمال لليد الأخرى، كما كان هذا من الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وقال بهذا جمع من أهل السنة ومن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما نص عليه في كتاب التوحيد، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا بإثبات ماذا؟ الشمال لله جل وعلا. واستدل هؤلاء بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تعالى يقبض الشمال يقبض الأرض بشماله يقبض الأرض يا عفوا يقبض الأراضين بشماله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله. قالوا هذا دليل على أن اليد الأخرى اسمها إيش؟ الشمال. وهذا أصح حديث في هذا الباب، جاء في بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة إثبات اليسار، واليسار والشمال بمعنى واحد، لكن هذا أصح ما في الباب. وقول الثاني قالوا لا نسميها الشمال إنما نقول هي اليد الأخرى، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه ذلك أبو يعلى في إبطال التأويلات، كذلك ابن خزيمة انتصر لهذا القول بقوة في كتاب التوحيد، وغيرهما من أهل العلم. وهذا القول فيما يبدو الله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم أقرب، وذلك أن الحديث الذي دل على إثبات لفظ الشمال إن صح قلنا به ولا شك، لكن الحديث فيه نظر، ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فإنه قد تفرد به عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، وعمر بن حمزة صحيح أنه ضعيف، بل قال الإمام أحمد عنده مناكير، مثله لا يقبل تفرده بمثل هذا، لا سيما وأنه خالف من هو أوثق منه، والحديث جاء من حديث ابن عمر رواه نافع عن ابن عمر، كذلك رواه عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وليس فيه لفظ الشمال، كذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس فيه لفظ الشمال. إذن هذا اللفظ بين كونه شاذ أو منكر، بين كونه شاذا أو منكرا، فالأقرب الله أعلم أنه يقال اليد الأخرى، ولو ثبت لفظ الشمال لا قلنا به والله تعالى أعلم. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قد يقول قائل كيف نثبت لله عز وجل صفة اليد واليد من صفات المخلوقين، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، لماذا لا نؤول كما أول كثير من الناس هذه الصفات ودفعوا هذا الإيراد ونزه الله جل وعلا؟ نقول إن يد الله جل وعلا التي جاءت في النصوص يد الله فوق أيديهم وأمثال هذه الآية إنما هي قدرته جل وعلا أو نعمته جل وعلا. باب التأويل باب واسع، قل ما شئت، لكن لا تثبت لله اليد، لأن هذا يستلزم التشبيه، الله جل وعلا منزه عن ذلك. ما رأيكم؟ ها حسنت. هذا الباب باب عظيم ومحكم عند أهل السنة والجماعة، والأصول فيه عند أهل السنة واضحة ومجمع عليها، ودلتها واضحة في الكتاب والسنة. أولا أننا لا نتكلم إلا بما جاء فيه دليل آية أو حديث، نقول بما قال به الكتاب والسنة، وننفي ما نفي في الكتاب والسنة، ونسكت عما لم يأتي في الكتاب والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه القاعدة المقررة الأصلية، وهي التي نبهنا عليها المؤلف رحمه الله أن نتمسك بحبل الله ولا نعدو ذلك ولا نخرج عنه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نعتقد أن القرآن والسنة جعلهم الله عز وجل هداية ونورا وبشرى للمسلمين. وبالتالي فنجزم أنه لا يمكن أن يكون في الكتاب والسنة ما ظاهره الضلال، هذا أمر مستحيل. بمعنى إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام ظاهره الإضلال ثم لا يبين ذلك، يعني يتكلم بكلام ظاهره شيء والمراد شيء آخر ولا يبين ذلك، لم يكن القرآن حينئذ كتاب هداية، كان في الحقيقة كتاب إضلال، أو على الأقل كتاب ألغاز وأحاجي، لا يكون نورا مبينا ولا يكون سببا للهداية. إذا قلت لك أحضر لي ماء فأحضرت الماء، فأقول لا يا أخي، الكلام مؤول وهو على غير ظاهره، وكان ينبغي عليك أن تفهم من أحضر ماء يعني أن تحضر طعاما. هل هذا يفعله من يريد الهداية والبيان للسامع؟ أجيبوا يا جماعة، لا. الله جل وعلا يقول يريد الله ليبين لكم، أقال الله يريد الله ليضلكم ليلبس عليكم؟ حاشا وكلا. إذن القرآن ظاهره مراد وظاهره حق وظاهره هو الذي أراد الله عز وجل منا أن نفهمه، ولو كان شيء خلاف ذلك لبينه الله سبحانه وتعالى ولبينه نبيه صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي هؤلاء المخالفون للحق، وأنا أريد التركيز على هذه القضية لأن هناك بعثة من جديد لمذهب المخالفين للحق، جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم، هناك جهود تبذل في هذا العصر وأصبحت قريبة الأخذ والتناول من قبل أهل السنة والجماعة، لأننا نعيش في زمان أصبحت الأمور فيه جميعها مفتوحة، صح؟ يعني يمكن في داخل بيتك أن يطلع أبناؤك الصغار على كل شيء، في حين هذا الأمر لم يكن في السابق ممكنا، لكن الآن أصبح كل يقول وكل يسمع له من كل أحد، فأصبح الضلال بل الكفر رهن ضغطة واحدة على زر، أليس كذلك؟ أصبح كل الأقوال الضالة يمكن أن تكون يعني أمام ناظرك وأمام ناظري الصغار والكبار والعلماء والجهال. إذن لا ينبغي لأحد أن يقول نحن نتكلم في شيء مندثر ونلوك شيئا لا حاجة إليه، ليس الأمر بصحيح، بل مذهب المخالفين للحق في باب الصفات مذهب له ترويج معاصر على مستوى عالي في مواقع شبكية، في فضائيات تنشر، في كتب، في مجلات، في مراكز بحثية. فلذلك لا بد لأهل السنة والجماعة أن يتنبهوا وأن يتنقضوا وأن يعرفوا أيضا الشبه التي تثار، لأنها أصبحت قريبة يمكن أن تسمع من كل أحد. المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن نورا مبينا وهدى وشفاء، ولذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن ظاهره مراد، وأن الله جل وعلا إذا تكلم بكلام، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما يريدون منا أن نعتقد هذا الكلام على ظاهره. هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذا القرآن على أصحابه تلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أو الرحمن على العرش استوى، أو وغضب الله عليهم، أو يحبهم ويحبونه، شكل ذلك من هذه الآيات؟ أقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: انتبهوا، أنتم تقرؤون كلاما ظاهره التشبيه وله تأويل آخر يخالف ظاهره، واحذروا، فإنكم إن أخذتم هذا الكلام على ظاهره شبهتم، والتشبيه كفر. أتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ أتعلمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقوا هذا القرآن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه للتابعين، أكانوا وهم يتلون عليهم القرآن أو يحدثونهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخر. هل علمتم أن أحدا من الصحابة قال للتابعين: حذاري أن تعتقدوا أن الله ينزل حقيقة، نزول حقيقة يقتضي التشبيه والتشبيه كفر؟ لا، إنما ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته. هل تعلمون أحد من الصحابة فعلها؟ وهكذا التابعون مع أتباع التابعين، وهكذا أئمة الهدى مع من بعدهم. نحن نقطع جزما ويقينا كتب أهل العلم بين أيدينا، وليفتش من أراد من اليوم إلى 10 سنوات قادمة، لن يظفر ولا بحديث واحد ولا بأثر واحد عن صاحب أو تابع أو أحد من أئمة الهدى قال بهذا. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا القرآن على ظاهره، وأن الله أراد منا أن نعتقد ظاهره، وهذا أصل مهم لا ينبغي أن يفوتك الاهتمام به. النصوص على ظاهرها، وظاهرها مراد لله جل وعلا، وكان ولو كان الأمر على خلاف ذلك لبين ربنا ولبين نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رد وجيز ومختصر ومفحم أيضا لكل من يدعي شيئا من التأويل في نصوص الصفات، ويمكن أن يصاغ الجواب عن هؤلاء بالترتيب الآتي. هذا الذي يزعم أن يد الله عز وجل ليست يدا حقيقة، إنما هي القدرة أو النعمة، وهذا الذي يزعم أن الاستواء هو استيلاء وليس استواء، وهذا الذي يزعم أن محبته إنما هي إرادة الإنعام، وهذا الذي يزعم أن وجهه بمعنى ذاته، وأن هذا الذي يزعم أن قدم الله عز وجل إنما هي جماعة من الناس، وهذا الذي يزعم كذا وهذا الذي يزعم كذا، نقول له: تعالوا واسمعوا منا وأجيبونا على ما نقول. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحق في ذا في هذه النصوص فيما ذكرتم، أو لم يكن يعلم؟ هل يوجد جواب ثالث؟ إما يعلم أو لا يعلم. يعني أكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، أو لم يكن يعلم؟ أكان يعلم أن قوله يد الله بمعنى قدرته، أو لم يكن يعلم؟ إما تقول يعلم أو تقول لا يعلم، ولا جواب ثالثا. فإن قلتم لا يعلم فقد قلتم قولا عظيما، كذبتم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. زعمتم أنكم أنتم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله مسلم. إذن لا مناص لكم من أن تقولوا إنه ماذا؟ كان يعلم. طيب، إذن احفظ هذه. كان يسلم ماذا؟ يعلم أن الحق هو في التأويل. امسكها وانتقل معه إلى سؤال ثاني. أكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على الإفصاح والبيان أم لا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بليغا فصيحا قادرا على أن يقول إن الحق فيما قلتم، أو كان عييا وحشى عليه الصلاة والسلام، إما أن تقول كان قادرا على الإفصاح أو لم يكن قادرا على الإفصاح، ولا جواب ثالثا. إن قلتم ما كان يستطيع أن يبين، ما كان يستطيع أن يقول استوى بمعنى استوى، ولا أن اليد بمعنى القدرة، وها هنا تكون قد قدحتم في حكمة الله أولا، حيث أرسل رسولا لا يبين، وهذا خلاف الحكمة. الله جل وعلا إنما جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام لهذا الهدف، وهو أنهم يبينون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أن هي الغاية والحكمة. وقدحتم في النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعلتوه عيا حصرا ما يستطيع أن يتكلم بكلام مبين، وأنتم عندكم القدرة على الفصاحة والبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة، وهذا لا يقوله مسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، أفصح من نطق بالضاد هو عليه الصلاة والسلام. إذن لا مناص له من أن يقولوا إنه كان قادرا على الفصاحة والبيان. أمسك هذه عندك أيضا واسأله سؤالا ثالثا، قل له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا الخير والهداية أم يريد بنا الشر والضلال؟ ما عندنا إلا جوابين، إما أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد لنا الخير حريصا علينا يريد لنا الهداية، أو أنه لم يكن كذلك. إن قالوا إنه لا يريد بنا الخير، لا يريد بنا أن نهتدي، فقد كذبوا قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالتالي من قال بهذا كفر بالله، ولا مناص إذن من أن يقولوا إنه ماذا كان حريصا علينا يريد الهداية لنا يريد الخير لنا. إذن مع اكتمال هذه الأجوبة ومع اكتمال العلم والمعرفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وأفصح الخلق، وأحرص ما يكون على هدايتنا، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الحق في نصوص الصفات هو حملها على خلاف ظاهرها؟ هذا ما لا يستطيعون الجواب عنه، لا يمكن لهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال. وقد ذكرت في مجالس سابقة أبياتا قيمة لابن القيم رحمه الله، والمكرر أحلى كما يقولون، لخص هذه المناظرة القوية ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال فسأل المعطلة عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول أكان يعرف ربنا هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحته في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح، أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جواب مختصر ومفهم لكل من سلك مسلك التأويل. ثم إننا نضيف بعض الأجوبة اليسيرة في حدود الدقائق الخمس الباقية إن شاء الله. هذا الذي يقول إن الله لا يتصف باليد حقيقة ويؤول ذلك بالقدرة، أو لا يتصف بالاستواء ويؤول ذلك بالاستيلاء، أو لا يتصف بالمحبة ويؤول ذلك بإرادة الإنعام. نسأله لماذا حملت اللفظ على خلاف ظاهره؟ سيقول تنزيها لله ودفعا للتشبيه، أليس كذلك؟ طيب، نقول أنت في الحقيقة ما صنعت شيئا سوى أنك انتهكت حرمة النصوص وحرفت الكلمة عن مواضعه لا أقل ولا أكثر. لما؟ لأنك إذا قلت إنني لا أستطيع أن أقول إن لله يدا لأنني لا أعقل من له يد إلا وهو مخلوق، فإنني سأقول لك إن إثباتك القدرة لله عز وجل يقتضي التشبيه، لأنني لا أعقل من له قدرة إلا وهو مخلوق، أليس كذلك؟ فإن قال لا يا أخي أنت ما فهمت، قدرة الله تناسبه ليست كقدرة المخلوق، فإنني سأقول جوابي عليك هو جوابك علي، سأقول وإن يد الله تليق به ولا تليق وليست هي مشابهة للمخلوقين. إذا قال إن استواء الله عز وجل لا يمكن أن أثبته لأن الاستواء من صفات المخلوقين، فأقول كذلك الاستيلاء من صفات المخلوقين، سيقول استيلاء الله يليق به، وأقول هنا واستواء الله يليق به. إذن أنت ما صنعت شيئا، أنت وقعت في الشيء الذي فررت منه، إن كنت فررت من التشبيه فقد وقعت في التشبيه. ثم انتبه لهذا الوجه فإنه مهم، هذا الذي يقول إن الله نسب إلى نفسه صفة ظاهرها التشبيه فأنا أنزل الله عن هذا التشبيه فأؤول، والحقيقة أحرف الكلمة عن مواضعه. ماذا صنع هو في الحقيقة؟ قال إن الله أراد أن يمدح نفسه فذمها ليمدحها. وهل يفعل هذا أجهل الجاهلين؟ بمعنى الله أراد أن يمدح نفسه بأنه استولى على كل شيء، فقال استوى الرحمن على العرش استوى، إذا مدح نفسه بذمها. يعني أترون، يعني هذا من باب التمثيل ولله المثل الأعلى، حاكما ترون حاكما يريد أن يمدح نفسه بالعدل فيقول يا أيها الناس أنا ظالم، أنا غاية في الاعتداء على الحقوق، ومراده ماذا؟ أن يظن ويفهم أنه ماذا؟ كان عادلا. هل يفعل هذا عاقل؟ أنه يذم نفسه لأجل أنه بالذم يمدحها، يريد أن يمدح نفسه بأنه يريد الخير للناس، فينسب إلى نفسه ما يعتقده هؤلاء أنه تشبيه، والتشبيه في حقه ذم ولا لا يا جماعة؟ حقيقته في 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 نسبته إلى الله جل وعلا ماذا؟ ذم. إذن الله عز وجل ذم نفسه لماذا؟ ليمدحها، وهذا لا يفعله أجهل الجاهلين، فكيف بأعلم العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ إذن الحقيقة أن هؤلاء أتوا أمرا عظيما ووقعوا في هو سحيقة من الضلال في حقيقة الأمر. ما نزه الله جل وعلا؟ لأنهم لو أرادوا التنزيه حقيقة لقالوا بما قالت به النصوص، ولكان ظنهم في ربهم جل وعلا ظنا حسنا، لكن هؤلاء ما ظنوا بالله عز وجل الظن الحسن، يظنون بالله غير الحق. إذا ظنوا أن الله عز وجل يتكلم بكلام يصف فيه نفسه بما هو ذم وقبيح، فإنهم والله ما أحسن الظن بالله جل وعلا. إذن القضية يا إخواني قبل أن تكون قضية جدلية هي قضية إيمانية حقيقة، قضية تحتاج تعظيم لله عز وجل، تحتاج تعظيما لكمال أو اعتقادا لعظيم كمال الله جل وعلا. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. حقيقة الأمر أنهم أتوا من قبل أنفسهم، من قبل كبر في قلوبهم وصدورهم، وإلا لو عظم الله عز وجل حق التعظيم ما ظنوا فيه أنه يتكلم بكلام ظاهره القبح والذم في حق الله جل وعلا وهو يريد أن يمدح نفسه. وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم يتلو على المسلمين الآيات أناء الليل وأطراف النهار ويحدثهم وينشئ هو عليه الصلاة والسلام أحاديث يبلغ فيها ما أوحاه الله عز وجل إلى نفسه، ولا يبين ولا مرة واحدة ولا في حديث واحد خلال 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ولا مرة واحدة يقول لهم هذه النصوص كلها على خلاف ظاهرها، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ما أحسنوا ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له بقية إن شاء الله نأتي عليها بإذن الله في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.